بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نستأنف الكلام حول قصيدة ميمية لابن القيم رحمه الله، وقد تعرضنا للأبيات التي تتكلم عن الأخوة والمحبة، ثم الأبيات التي في وصف الحج، وبقي الكلام حول معاتبة النفس والاستعداد إلى الآخرة، ثم وصف الآخرة ومراحل الآخرة ووصف الجنة. فيقول: فيا أيها القلب الذي ملك الهوى أزمته حتى متى ذا التلوم. بدأ يخاطب النفس، والإنسان المؤمن مأمور أن يحاسب هذه النفس ويخاطبها ويعاتبها على أفعالها حتى يوقفها وحتى يلجمها. قال: فيا أيها القلب الذي ملك الهوى أزمته، يعني أثر عليه الهوى، حتى متى ذا التلوم، إلى متى هذا الانتظار، إلى متى هذه الغفلة، إلى متى التكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: وحتى ما لا تصحو وقد قرب المدى، ودنت كؤوس السير والناس نوموا. يقول: متى تستيقظ من غفلتك وقد قرب المدى، قرب الموت، المدى الموت. قال: ودنت كؤوس السير والناس نوموا. الناس في مصارعهم عبرة، وناس يموتون عبر للإنسان، والناس نوموا، الناس نيام في غفلة عن سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال: بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء ويبدو لك الأمر الذي أنت تكتمه. ولكن في هذه الساعة حينما ينكشف الغطاء لا ينفع الإنسان العمل، انتهت زمن المهلة، فاليوم الإنسان في دار العمل. فهنا يدعو إلى الاستيقاظ من هذه الغفلة التي سيطرت على القلوب. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك، ولكن هذا متى؟ بعد الموت، لا ينفع الإنسان. أما الآن فالإنسان في دار العمل. ثم قال: ويا موقدا نارا لغيرك ضوءها، وحر لظاها بين جنبيك يضرم. أهذا جنى العلم الذي قد غرسته، وهذا الذي قد كنت ترجوه يطعم. وهذا هو الحظ الذي قد رضيته لنفسك في الدارين جاه ودرهم. وهذا هو الربح الذي قد كسبته لعمرك، لا ربح ولا الأصل يسلم. هنا يخاطب طلاب العلم، يخاطب العلماء، يقول: لماذا تضيء للناس الطريق وتعلم الناس ولا تطبق في نفسك؟ فيكون البعض شمعة للآخرين، مضيء للآخرين. قال: لغيرك ضوءها، تبين للناس الطريق. قال: وحر لظاها بين جنبيك يضرم. النار تشتعل بين جنبيك لأنك لا تطبق هذا العلم. قال: أهذا جنى العلم الذي قد غرسته، يعني هذا ثمرة العلم. ما هو ثمرة العلم؟ التطبيق. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم إن لم يتبع بالعمل فلا خير فيه. الثمرة العظيمة لهذا العلم هو العمل، حتى لا يقع الإنسان في مشابهة اليهود. وهذا الذي قد كنت ترجوه يطعمه. قال: وهذا هو الحظ الذي قد رضيته لنفسك في الدارين جاه ودرهم. أغلب حظوظ الدنيا ترجع إلى هذا الأمر، الجاه والدرهم. وهنا يحذر الناس من أن تسيطر الدنيا على قلوبهم، وهذا أمر خطير. حتى داخل اليوم قلوب الصالحين وقلوب المستقيمين وحتى أهل العلم تراه ينظر إلى الجاه، إلى المنصب، إلى الترقيات، إلى المال، يتطلع. قد يعني غطت هذه المعاني قلبه، لم يمتلأ قلبه باليقين بالله عز وجل. العالم يعيش في هذه الدنيا لإعلاء كلمة الله عز وجل، يسعى أن تكون أقواله وأفعاله في مرضات الله عز وجل وفي نصرة هذا الدين، لا يهم هذا الدنيا، سواء ارتفع في درجات الدنيا أو لم يرتفع لا يهمه ذلك، المهم عنده أن يرتفع في درجات الآخرة، لأن العبرة هو ما عند الله سبحانه وتعالى. قال في الدارين جاه ودرهمه، يعني أشار إلى يعني رأس حظوظ الدنيا، الناس تتنافس إما على مال وإما على جاه ومنصب. قال وهذا هو الربح الذي قد كسبته لعمرك، لا ربح ولا الأصل يسلم. يعني هل تعبت حتى تصل إلى الجاه والدرهم؟ ماذا استفدت من هذا الحطام؟ فيقول ضيعت على نفسك الأصل وضيعت على نفسك الربح. هذا من باب المثال، هب لو أن تاجرا دخل في تجارة بمليون درهم فخسر هذه التجارة، ذهبت عنه المليون، فخسر الأصل ولم يحصل على الربح. كذلك هذا الإنسان ضيع نفسه وضيع دينه لأجل الدنيا. تجد بعض الناس يقول أنا سأدخل المنصب الفلاني، وربما يسول الشيطان يقول لعلي أصلح. طيب تقول لهذا المكان في اختلاط، في تنازلات، تتنازل عن دينك، عن قيمك، عن معاني من الإيمان، يقول لا إن شاء الله في خير وسأصلح. تجده بعد فترة قد خسر استقامته وابتعد عن الدين، وربما يعني قصر في طاعات كثيرة جدا وأصابه الفتور، فلم يحصل على الربح الذي طمح له وهو الدعوة وإصلاح الآخرين، إلى جانب أنه خسر الأصل، ضيع الإيمان الذي في قلبه وضيع الدين الذي في حياته. فهذه وصية غالية أن الإنسان يعني يجعل هذا العلم في مكانه. أتعبت وحصلت هذا العلم، ماذا صنعت فيه؟ هل أثر هذا العلم في حياتك قبل أن يؤثر في الآخرين؟ وهذا دائما الإنسان يستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لم يجد ريح الجنة يوم القيامة، لأنه جعل هذا العلم لعرض ماذا؟ الدنيا، للجاه والمنصب. قال بخلت بشيء لا يضرك بذله، وجدت بشيء مثله لا يقوم. الله أكبر. يقول بخلت بالخير، بالطاعة، بالعبادة، بالصدقة، وأنت ما يضرك تفعل هذه الأعمال، بل بالعكس رفع لك عند الله عز وجل، وجدت بشيء مثله لا يقومه، أصبحت كريم في معاني الدنيا والمباحات، وأطلقت لنفسك وقصرت في جانب ماذا؟ الدين. قال بشيء مثله لا يقوم، الدين لا يقوم، وما عند الله سبحانه وتعالى باق. فالدنيا يعني لو ذهبت كلها لن يضرك ذلك شيء، ولكن يعني ما عند الله سبحانه وتعالى، المهم الفوز بالجنة. لموضع صوت أحدكم بالجنة خير من الدنيا وما فيها. قال بخلت بذا الحظ الخسيس دناءة، وجدت بدار الخلد لو كنت تفهم. يعني صرت بخيل وحريص على هذه الدنيا، الدار الدنيئة الخسيسة، وصرت كريم وضيعت على نفسك دار الخلد الجنة. وهذا يعني خطاب لعقل الإنسان، كيف بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال وبعت نعيما لا انقضاء له ولا نظير، ببخس عن قليل سيعدم. يعني بعت النعيم الدائم الأبدي السرمدي في الجنة لأجل متاع فاني. كم ستعيش في الدنيا؟ 60 سنة، 70 سنة، ملذات كم ستنعم بها؟ ولكن انظر إلى نعيم الجنة، يعني غير منقطع، مستمر، سرمدي. قال فهلا عكست الأمر إن كنت حازما، ولكن أضعت الحزم لو كنت تعلم. اعكس، اجعل الآخرة هي الأهم والدنيا غير مهمة، اجعل حرصك على الآخرة، واجعل بخلك على الآخرة وشحك على الآخرة، واترك الدنيا، كن كريما في معاني الدنيا، ما يفوتك من الدنيا فلا تحرص عليه، لا تعزم عليه بخلاف الآخرة. وهذه يعني وصايا عظيمة جدا يراجع الإنسان فيها نفسه. قال: وتهدم ما تبني بكفك جاهدا، فأنت مدى الأيام، مدى الأيام تبني وتهدم. هنا يشير إلى بعض الناس الذي يفعل الطاعات ثم يهدمها، إما يهدمها بفساد النية، إما يهدمها بالمن، إما أن يهدمها بعدم الخشوع لله عز وجل. هذه عبادات لابد أن يكون فيها معاني عظيمة، عمل تعمله قدمت هذه القربة لله عز وجل، لكن إن عدم فيه الإخلاص تبني تعمل وتهدم، لأن الإخلاص ماذا؟ غير موجود. تصلي ولا تستحضر شيء من الخشوع، فلا يكتب لك من الصلاة إلا شيء يسير، فأنت تبني وتهدم. فالإنسان يحرص على كمال العمل. قال: وعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تستي وتلحم. الله أكبر. يقول بعض الناس عند مرادات الله عز وجل، عند الطاعات تجد ضعيف ميت كسول، عند قيام الليل تجد ضعيف هزيل ما له طاقة، ولكن عند مرادات النفس، عند اللهو واللعب والمباحات وأمور الدنيا تجده نشيط مندفع. وليس هذا سمت الإنسان المؤمن، بالعكس الإنسان المؤمن حريص على الطاعة، ضعيف وبعيد عن الشهوات والذنوب. قال: وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء، ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. هذا يشير إلى أولئك الناس الذين يحتجون بالقدر على المعايب، يحتجون بالقدر على المعاصي. معروف القاعدة العقدية أن القدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعايب. المصائب ممكن تقول هذا قدر الله عز وجل، أما المعايب الذنوب لا، تزني تقول قدر الله، تسرق تقول قدر الله، تفعل المعاصي تقول قدر الله، القدر ما يحتج به على المعايب على الذنوب والمعاصي. قال: ظهيرا، تجعل هذا حجة لك الاحتجاج بالقدر. قال: للجبر تزعمه، كأنك تقول بقول الجبرية، جبرية فرقة ضالة تقولون أن الإنسان مجبور على عمله، وأنه كالريح في مهب، كأنه كالريشة في مهب الريح، لا إرادة له ولا قدرة. قال: تنزه منك النفس عن سوء فعلها، وتعتب أقدار الإله وتظلم. يعني الآن تبرئ النفس وتعتب أقدار الإله، تجعل هذه النفس الأمارة بالسوء التي فعلت المعاصي منزهة وفيها الخير، والخطأ في أقدار الله عز وجل. يقول يعني هذا بئس التناقض وقبيح فعل من الإنسان. قال: تحل أمورا أحكم الشرع عقدها، وتقصد ما قد حله الشرع تبرم، وتفهم من قول الرسول خلاف ما أراد، لأن القلب منك معجم. هنا يعني يشير إلى ازدواجية ومعاكسة عند كثير من الناس، أمور بينها الشرع يأتي يجادل فيها، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، ويأتي يجادل في التشريعات في العلل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، الشريعة واضحة بينة، فيأتي في البينات يناقش، يناقش في أمور واضحة جلية، يناقشك في الربا، يناقشك في الحجاب، يناقشك. للأسف أن تجد دعاة على هذه الطريقة، داعية الفتنة، يظهر في بعض القنوات يجمع الناس في لقاء، هل الحجاب عبادة أم عادة، ويستضيف المتبرجات وناس ليس لهم من علم الشريعة نصيب، ويسألهم يقول: ما رأيكم، ها الحجاب عبادة أم عادة؟ أمر قد فرغ بأمر الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي يتناقش فيه. قال وتفهم من قول الرسول خلاف ما أراد لأن القلب منك معجم. يشير إلى حال بعض الناس الذين يحرفون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا يقصد كذا لا يقصد. أهل الباطل يقول العلماء لهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم موقفين، إما الرد وإما التحريف، إما الرد وإما التحريف. طريقة أهل البدع وأهل الباطل يأتون للأحاديث، في البداية يقولون هذه أحاديث آحاد لا تقبل، فإذا جاءت أحاديث متواترة وأقيمت عليهم الحجة يلوي أعناق النصوص، يبدأ ماذا؟ يحرف. هذه طريقة أهل البدع في مسائل الاعتقاد وغيرها. قال مطيع لداعي الغي عاص لرشده إلى ربه يوما يرد ويعلمه. يقول هذا الإنسان الازدواجي يطيع داعي الغي، يطيع النفس الأمارة بالسوء ويعصي طريق ماذا؟ الرشد. بالعكس، الإنسان يسلك مسلك النفس المطمئنة ويتبع داعي الرشاد ويبتعد عن داعي الغي. قال مضيع لأمر الله قد غش نفسه مهين لها أن يحب ويكرم. فعلا هذا كلام عظيم، يعني الذي يضيع أمر الله عز وجل غش نفسه قبل أن يغش الآخرين. غششت هذه النفس ستقف بهذا الأمر أمام الله سبحانه وتعالى. يعني كرامة النفس كما يقول العلماء هداها، كرامة النفس هداها، لا كما يقول أهل الباطل كرامة النفس هواها، اعطي نفسك ما تهوى. لا، كرامة النفس هداها، أن تلزمها، تلزمها الهدى وشرع الله عز وجل. قال بطيء عن الطاعات أسرع للخنا من السيل في مجراه لا يتقسم. سبحان الله، يقول هذا حال بعض الناس، بطيء عن الطاعات أسرع للخنا. في الباطل في المعصية سريع جدا، كأنه السيل الذي لا يتقسم. السيل الأول ما يندفع في بدايته ما يتقسم إلى جداول وفروع، لأن جاي دفع واحدة يكون قوي لا يتقسم. يقول هذا في الإقبال على الطاعة مندفع، على المعصية مندفع قوي، لكن في الطاعات بطيء عن طاعة الله سبحانه وتعالى، متكاسل عن هذه الطاعات. قال وتزعم مع هذا بأنك عارف، كذبت يقينا في الذي أنت تزعم. بعض الناس يزعم أنه عارف، يقول أنا أعرف، وهو واقع ماذا؟ في الغي وفي التقصير وفي البعد عن الله سبحانه وتعالى. قال وما أنت إلا جاهل ثم ظالم، وإنك بين الجاهلين مقدم. يعني الذي على هذه الحال كاذب فيما ادعاه وظالم لنفسه. الظلم ثلاثة أنواع، ظلم الشرك وظلم الآخرين وظلم النفس. ظلم النفس بفعل المعاصي، بفعل الذنوب، فالذي يفعل الذنوب قد ظلم هذه النفس، لأنه يوردها المهالك والوقوف بين يدي الله عز وجل. قال إذا كان هذا نصح عبد لنفسه فمن ذا الذي منه الهدى يتعلمه. يعني إذا كان هذا حال الإنسان كيف يفيد الآخرين؟ فاقد الشيء لا يعطي. يعني إنسان بطيء في الطاعة، مقدم على المعاصي، ومتوسع في المباحات، ومقصر في طاعة الله عز وجل، كيف ينفع الآخرين؟ العلماء يقولون لا يؤثر إلا من تأثر. يعني إذا أنت كنت متأثر في نفسك، مقبل على الله عز وجل، في سيرك على الله عز وجل، أنت ستؤثر على الآخرين. مجرد الكلمة تقولها لها نفوذ في القلوب، بخلاف الإنسان المتأخر في سيره إلى الله عز وجل، يفتقد الصدق مع الله عز وجل، هذا يكون ضعيف التأثير. قال وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى وأحسن فيما قاله المتكلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أشار إلى بيت من الشعر، يقول بيت شائع، حكمة، إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إذا كنت تدري النصوص، تأتيك النصوص الشرعية وتقول أنا أعرف ولا تطبق، يعني المصيبة أعظم. حجج الله عليك متكاثرة في الأثر كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يرى يعني الوعيد ويرى أوامر الله عز وجل ولكنه غير مطبق، يقرأ آيات الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ويذهب ويجاهر ويأخذ الربا، تقرأ القرآن يعرف هذه الآيات يمر عليها ولكنها كلها حجج عليه. قال ولو تبصر الدنيا وراء ستورها رأيت خيالا في منام سيصرم، كحلم بطيف زار في النوم وانقضى المنام وراح الطيف والصب مغرم، وظل أرته الشمس عند طلوعها سيقلص في وقت الزوال ويفصم، ومزنة صيف طاب منها مقيلها فولت سريعا والحرور تضرم، ومطعم ضيف لذ منه مساغه وبعد قليل حاله تلك تعلم. هنا كلام جميل جدا، يقول النظر إلى حقيقة الدنيا، يعني الله سبحانه وتعالى كم وصف الدنيا في كتابه بأنه متاع بأنه قليل، الله سبحانه وتعالى حقر هذه الدنيا ومع ذلك كثير من النفوس لا زالت متعلقة بهذه الدنيا. يقول لو تبصر الدنيا وراء ستورها، يعني اترك الستور، الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم وصف ظاهرها بأنها حلوة خضرة منيرة زهراء خضراء تغري الإنسان، هذا في الظاهر، لكن ما هو الحقيقة في الباطن؟ حقيقتها أنها تغر الإنسان. قال رأيت خيالا في منام سيصرم، كأنه خيال، شبه بعدة أمثلة دائما يعني يذكرها العلماء. المثال الأول كحلم بطيف زار في النوم، يقول الدنيا مثل الحلم، الحلم كم يستمر مع الإنسان؟ دقائق لحظات، قد يكون حلم جميل يتمنى الإنسان استمراره لكن خلاص ينتهي هذا الحلم إما مع الاستيقاظ إما مع الانقطاع. قال وانقضى المنام وراح الطيف والصب مغرم، الإنسان نفسه ربما متعلقة بهذا الحلم، يقول لو أكملت هذا الحلم، يقول مثل الدنيا كذلك مثل هذا الحلم. قال وظل أرته الشمس عند طلوعها سيقلص في وقت الزوال ويفصم، أيضا مثل ثاني للدنيا أنه مثل الظل، ظل مؤقت، رأيت الشمس طلعت وجدت شجرة استظللت تحت ظل هذه الشجرة تشعر بالراحة وتذهب عنك الحرارة، ولكن سرعان ما يتحرك الشمس من مكانه ويتقلص هذا الظل وينتهي، كذلك الدنيا مثل هذا الظل الذي يذهب ويتقلص. والمثال الثالث قال ومزنة صيف طاب منها مقيلها، سحابة صيف، هذا مثل جاري، يقول سحابة صيف، سحابة الصيف من عادتها أنها تأتي يسير وتذهب، قد تمطر الناس لحظات دقائق ثم تذهب، يفرح الإنسان بالغيث بالمطر ولكنه يذهب، كذلك الدنيا ذاهبة. قال ومطعم ضيف لذ منه مساغه، لو جاء الآن بطعام للضيف أعد في ساعته، أعد في ساعته، هذا الطعام لو وضع 4 ساعات 5 ساعات كيف يكون حاله؟ هل يكون في نفس الحال الأول؟ كلا، يقول نفس الشيء الدنيا في البداية فيه لذة يعني الإنسان لما يأخذه، ولكن هذه اللذة لا تستمر. فانظر كل الأمثلة التي ذكرها تفيد أن الدنيا زوالة وأنها سريعة الانقضاء ولا يشعر بها الإنسان، فلماذا يغتر الإنسان بأمر زائل؟ لماذا يغتر الإنسان بأمر زائل؟ فهذه يعني معاني جليلة جدا تذكر الإنسان. قال كذا هذه الدنيا كأحلام نائم ومن بعدها دار البقاء ستقدم، يعني الدار الباقية هي يوم القيامة. قال فجزها ممرا لا مقرا وكن بها غريبا تعيش فيها حميدا وتسلم، هذه نصيحة غالية، اجعل الدنيا دار ممر لا دار مقر، الدنيا ليست دار القرار، الآخرة هي دار القرار، أنت هنا في دار اختبار ممر. تختبر فيه ثم تخرج. قال وكن بها غريبا تعيش فيها حميدا وتسلم. عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال أو ابن سبيل قال في ظل دوحة قال يعني نام وراح وخلى ظلها يتقسم أخا سفر لا يستقر قراره إلى أن يرى أوطانه ويسلم. هذا حال المؤمن في هذه الدنيا أنه مسافر أنه غريب. هب لو أن إنسانا سافر في الطريق في الصحراء جلس في ظل الشجرة يستريح ساعة ثم قال لماذا لا أبني بيت هنا قصر وأخذ يبني بيت سيجلس ساعتين ثم ينصرف. ماذا سيقال عن هذا الرجل؟ مجنون مسافر ساعتين سيجلس في ظل الشجرة ثم يبني هذا القصر الشاهق. نفس الأمر الإنسان في الدنيا تعيش فيه أيام قليلة فلماذا الاغترار بهذه الدنيا ولماذا الانهماك في ملذات الدنيا. قال فيا عجبا كم مصرع وعظت به بنيها ولكن عن مصاريعها عموا. وهذا يعني كلام عظيم. كفى بالموت واعظا أكثر من ذكر هذه من اللذات. يعني يقول هذه عبر. كم جنازة رأيت، كم رأيت من الأموات، أليس لك عبرة في هذا؟ ترى الحوادث أمامك، الناس يموتون، ترى الإنسان في صحة وعافية يصلي معك العصر في صلاة العشاء يقال فلان قد مات. هذه عبر. أحوال الناس، مصارع الناس، موت الناس. المؤمن يعتبر ويقف اليوم هو وغدا أنت. هكذا المؤمن يتفاعل مع هذه العبر. لكن إذا كان القلب قاسي فإنه لا يتأثر بهذه المواقف، لا يعيش هذه المواقف. وهذا خلاف حال السلف. السلف رحمهم الله إذا رأوا الدخان تأثروا، يتذكرون النار. إذا دخل أحدهم في الظلام بكى، يتذكر القبر. بعضهم كان يمر على الحداد يصرع يغمى عليه، يقول أتذكر نار الآخرة، يتفاعلون. بعضهم مر في بلاد فيها ثلج فرأى الثلج يتناثر بكى، يقول تذكرت يوم القيامة كالفراش وكالجراد. فهم يتفاعلون مع هذه الآيات. وهؤلاء هم أصحاب القلوب الحية. اليوم أصبحت القلوب مشققة، ما تتأثر، يعني ما تتفاعل بالعظات العظيمة الموجودة. والإنسان المؤمن ينبغي أن يتأثر بكل موقف يمر عليه، يزداد إيمانه ويزداد سيره إلى الله سبحانه وتعالى. قال سقتهم كؤوس الحب حتى إذا نشوا، سقتهم كؤوس السم والقوم نوموا. يعني هكذا حال الدنيا تخدع الناس، حتى إذا أحبوا الدنيا صرعتهم الدنيا، خدعتهم الدنيا. فالدنيا تخدع الإنسان. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم كم حذر من الدنيا، حذر من الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم، ما خشي على الصحابة من الفقر. لأن العلماء يقولون الفقر ما يعني الفقر أثره في نفس الإنسان، في نفس الإنسان في حالته في جوعه، لكن الغنى الأثر في الدين. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وكم من إنسان فقير لما اغتنى طغى وابتعد عن الله عز وجل. وناس والله كانوا من ملازمي المساجد لما انفتحت عليهم الدنيا الصلاة لا يعرفها، ابتعد عن الله عز وجل. هذا ابتلاء. قال وأعجب ما في العبد رؤية هذه العظائم والمغمور فيها متيم. قال وما ذاك إلا أن خمرة حبها لتسلب عقل المرء منه وتصلم. يعني يرى هذه العبر والعظات وأحوال الناس ويرى أثر الدنيا على الناس. كم من غني افتقر، وكم من عزيز ذل، وكم من رئيس ذل. انظروا أحوالا، في يوم وليلة حكومات تسقط، دول تسقط، تتغير أحوال الإنسان. ينظر إلى هذه الدنيا، هذه الأحوال لا يجريها مجرى السياسات، لكنها عبر في حياة الإنسان أن الدنيا ليس لها قرار، ليس لها ثبات. يعني دوام الحال من المحال، فهي من الأمور المتغيرات. قال وأعجب من ذا أن أحبابها الأولى تهين وللأعداء تراعي وتكرم. يعني هذا يعني أحيانا المشكلة أن تجد أن الإنسان المقبل على الدنيا الحريص على الدنيا تجده في شتات وتجده في قلة وهذا سبحان الله يعني مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم إنما الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض. تجد هذا الإنسان يعني يجري وراء المال ويجمع المتاع لكن قلبه مشتت، قلبه ضعيف مصاب بالأمراض. انظروا إلى الذين ابتلوا بالأسهم، يمكن الصلوات ما يصلون، ابتلوا بالأمراض والابتلاءات الكثيرة، حرصوا على هذه الدنيا. لكن الإنسان المؤمن الذي يجعل الآخرة هم، الله سبحانه وتعالى جعل الله غناه في قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذلك برهان على أن قدرها جناح بعوض أو أدق والأم. هذا إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فالدنيا أحقر من جناح البعوض. قال وحسبك ما قال الرسول ممثلا لها ولدار الخلد والحق يفهم كما يدلي الإنسان في اليم إصبعا وينزعها منه فما ذاك يغنم. هذا مثل الحديث والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه وأشار إلى السبابة في اليم فلينظر بما يرجع. يعني لن تأخذ من الدنيا شيء إذا وقفت عند البحر وأدخلت السبابة في الماء، كم ستخرج من هذا البحر؟ نفس الشيء، هذه الدنيا. يعني الدنيا بالنسبة للآخرة فانية لا تسوى شيء. قال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة على حذر منها وأمري مبرم. يعني يتمنى أن يعيش ليلة واحدة وهو آمن من تقلبات الدنيا ويكون مستقر، وهذا مستحيل. هل أنت تنام اليوم الليلة وتأمن أنك تقوم الصبح؟ لا. هل تنام الليلة وتأمن على مالك على هذه الأمور كلها؟ ما يأمن الإنسان التقلبات التي تحدث. وهل أردنا ماء الحياء وأرتوي على ظمأ من حوضه وهو مفعم. يقول لهذه النفس هل أرجع، هل أرد على ماء الحياء على الشريعة وأرتوي من الشريعة وأسير في طريق الآخرة بدل هذه الدنيا. وهل تبدون أعلامها بعدما سفت على ربعها تلك السوافي فتعلموا. يعني يقول هل سيتغير حالي، هنا يشير إلى الديار التي غطتها السوافي الأغبرة، كيف يكون حالها؟ صور قرية تركت من 20 سنة عليها الأغبرة تأتي إليها تنظر إليها تنظر إلى حالها تقول كيف تتغير هذه، كيف تصبح جميلة، كيف ينقيها الإنسان. نفس الشيء الإنسان يزيل هذا الركام الدنيوي عن جسده عن نفسه، هذه الأتربة الدنيوية. قال وهل أفرشن خدي ثرى عتباتهم خضوعا لهم كيما يرق ويرحموا. يقول الآن يعني هل أضع خدي على الأرض، وهذا يعني يضرب باب المثل تواضعا بين يدي الله سبحانه وتعالى في خضوع وذل، عسى الله سبحانه وتعالى أن يرحمني وأن يشملني بعطفه. وهل أرمين بنفسي طريحا ببابهم وطير منايا الحب فوقي تحوم. هذه كلها يعني أمثلة. يقول هل ألقي نفسي ببابكم، يعني بباب الله سبحانه وتعالى، هل أضع خدي على التراب حتى يغفر الله سبحانه وتعالى لي ويبعد عني معاني الدنيا. هذه كلها خطابات للنفس، الإنسان يعني يعاتب هذه النفس. قال فيا أسف تفنى الحياة وتنقضي وذا العتب باق ما بقيتم وعشتم. يعني مع مرور الحياة والإنسان يعتب ولكن قليل العمل، يعني ما يتقدم في طاعة الله عز وجل. وهذه صفة الإنسان أنه يعيش معاني الأماني، يؤمل سأتوب غدا بعد غد، ويسوف يعيش هذه المعاني. قال: فما منكم بد ولا عنكم غنى، ومالي من صبر فأسلو عنكم، يعني قلبي تعلق بكم. قال: ومن شاء فليغضب سواكم فلا أدى، إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم، يعني يقول إذا الله سبحانه وتعالى رضي عني فلا أبالي بغضبي الأنام. والإنسان المؤمن يعني أبلغ أمانيه في هذه الدنيا تحقيق رضا الله عز وجل. وعقب اصطباري في هواكم جميلة حميدة، ولكنها عنكم عقاب ومأثم، يعني صبري وتحمل الآلام محمودة إذا كانت في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: وما أنا بالشاكي لما ترتضونه، ولكنني أرضى به وأسلمه، يعني لست ممن يتشكون من أمر التشريع من أمر الدين، ولكن أفعل ذلك على وجه الرضا، وحسب انتسابي من بعيد إليكم، إلا إنه حظ عظيم، ألا إنه حظ عظيم مفخم، إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم تهلل بشرا وجهه يبتسم. هنا يعني يشير إلى، يقول: كفى شرفا أني أنتسب إلى الله سبحانه وتعالى، كفى أن يقال لي عبد الله. العبودية لله عز وجل كم تسوى هذه عند الإنسان المؤمن، عظيمة يعني الشأن، غالية القدر. قال: إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم تهلل بشرا وجهه يتبسم. قال: وها هو قد أبدى الضراعة سائلا لكم بلسان الحال والقال معلم، أحبته عطفا عليه فإنه لمضمن، وإن المورد العذب أنتم. هنا يقول أنه أبدى الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى بلسان الحال والمقال، الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. لسان الحال هو الفعل، ولسان المقال هو باللسان. الإنسان يبدي الافتقار إلى الله عز وجل بكلامه، يقول: إني فقير إليك، في الثناء في الدعاء. وكذلك بالفعل يري الله سبحانه وتعالى التذلل الحقيقي والافتقار إليه. قال بعد ذلك، هنا يغير صيغة الخطاب من خطاب النفس إلى خطاب الآخرين. قال: فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى، صريع الأماني عن قريب ستندم. هذا الخطاب لغيره، يقول: يا من غلبه هواه عما قليل ستندم. وانظر هنا الكلام، يقول: فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى. ابن القيم له كلام في اجتماع الجيوش الإسلامية، قال: وضلال جميع الفرق في هذه الأمة يرجع إلى أمرين، إلى الهوى والجهل. يقول: ما ضل من ضل من الفرق في هذه الأمة إلا بأحد هذين الأمرين، الهوى والجهل. وحتى لما تكلم في مواضع كثيرة عن الشهوات والشبهات، قال: الشهوات منشأها الجهل، والشبهات منشأها الهوى. فالفتن كلها تأتي بسبب ماذا؟ الجهل والهوى. قال: صريع الأماني، الأماني رؤوس أموال المفاليس، يتمنى على الله الأماني. أفق قد دنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم. يقول: أفق الآن، ما بقي شيء، أفق من هذه الغفلة التي تعيشها، ألم يأني لك أن ترجع إلى صوابك، إلى رشدك، أن ترجع إلى الله عز وجل قبل أن يفاجئك الموت في أي ساعة من ساعات عمرك. ثم جاءت وصايا غالية، يقول: وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، وتمسك بها مسك البخيل بماله، وعض عليها بالنواجذ تسلم. هنا دعوة إلى أن يتمسك الإنسان بالسنة، السنة الغراء يعني النقية البيضاء. قال هي العروة الوثقى، هي الحبل الذي يتمسك به الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الداء والدواء في حديث العرباض بن سارية كانت ما هي الوصية؟ التمسك بالسنة. قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الداء المرض، ما العلاج؟ فعليكم بسنتي. العلاج أن الإنسان يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تمسك بها مسك البخيل بماله. كيف البخيل حريص على ماله؟ لو بخيل سقط منه خاتم ذهب في مكان في رمل، هل سيفارق هذا المكان؟ لا، سينقب المكان كله. قال وعض عليها بالنواجذ تسلم، وهذا من باب الاستعارة كما جاء في حديث الإعرباض بن سارية، عضوا عليها بالنواجذ. والخطاب لكم معاشر الشباب، تمسكوا بالسنة، خاصة عند انتشار البدع في آخر الزمان. ليش قلت خاص لكم الشباب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عضوا عليها بالنواجذ. الشياب عندهم نواجذ؟ ما عندهم، الشباب. قال ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها فمرتع هاتيك الحوادث أو خمو. دع عنك طريق المحدثات والبدع والأهواء، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال وهيئ جوابا عندما تسمع الندى من الله يوم العرض، ماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم، فمن يكن أجاب سواهم سوف يخزى ويندم. يقول يعني استحضر الجواب بين يدي الله عز وجل، هل أجبت الرسل بالطاعة أم بالمخالفة؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ هذا سؤال الله سبحانه وتعالى سيسألك يوم القيامة. يقول الآن، من الآن استحضر الجواب. دعاك النبي صلى الله عليه وسلم لأمور كثيرة، هل طبقت هذه الأمور في حياتك أم خالفت وعصيت وابتعد؟ قال وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم. يعني اجعل تقوى الله عز وجل جنة ووقاية من النار، حاجز بينك وبين عذاب الله عز وجل. قال ليوم به تبدو عيانا جهنم، يعني يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام لهذا اليوم، تكاد تميز من الغيظ. يستعد الإنسان لهذا اليوم بماذا؟ بتقوى الله عز وجل. قال وينصب ذاك الجسر من فوق متنها فهاو ومخدوش وناج مسلم. حال الناس الآن دخل في ذكر الآخرة، مراحل الآخرة. يقول ينصب هذا الجسر، جسر أحد من السيف، أدق من الشعر، يمر عليه الناس على قدر أعمالهم، كالبرق كالريح كالطير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النتيجة الناس على 3 أصناف. فهاون هذا القسم الأول الذي يسقط في جهنم. القسم الثاني المخدوش الذي تخدشه كلاليب جهنم، تؤثر عليه، تضربه، تأتي عليه. قال وناج مسلم الذي ينجو ويعبر على الصراط. فالناس على هذه الأقسام 3. قال ويأتي إله العالمين لوعده فيفصل ما بين العباد ويحكم. اليوم الفصل، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وجاء ربك والملك صفا صف. موقف عظيم، الفصل بين الخلائق في يوم الحساب بين يدي الله عز وجل. قال ويأخذ للمظلوم ربك حقه فيا بؤس عبد للخلائق يظلمه. يحذر من عاقبة الظلم ويبين أن هناك قصاص، إذا كان القصاص بين الحيوانات فكيف ببني آدم؟ لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. قال حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء كما في الحديث. ويقول بؤس للعبد الظالم الذي يظلم الناس. قال وينشر ديوان الحساب وتوضع الموازين بالقسط الذي ليس يظلم لا ظلم بين يدي الله عز وجل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا كما قال الله سبحانه وتعالى. دواوين صحائف الأعمال توضع بين يدي الله عز وجل. قال فلا مجرم يخشى ظلامة ذرة ولا محسن من أجره ذاك يظلم، ما يظلم أحد، كل إنسان يأخذ حق، المحسن والظالم، يزاد للإنسان من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، هذا بين يدي الله عز وجل. قال وتشهد أعضاء المسيء بما جنى كذاك على فيه المهيمن يختم، يختم على في الإنسان فتنطق الجوارح، اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يعني يحاول هناك الإنسان يبرر الموقف، المشركين بسائر الطرق يحلفون ويحاولون أن يبررون مواقفهم لكن ما ينفعهم، يقول والله ربنا ما كنا مشركين، يحلفون أن ما كنا مشركين كيف، فتشهد عليهم هذه الجوارح. قال فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم، هي يعني سؤال إشفاق، كيف حالك سيكون لما توزع الكتب على الخلائق، أتأخذ باليمين كتابك أم تكن بالأخرى وراء الظهر منك تسلم. الناس على قسمين، فائز يفرح هاء مقرأ كتابي انظروا إلى العبادات انظروا إلى الصيام القيام، هذا كتابي أنا ملأت بالدنيا بالطاعات بالأعمال الصالحة، أما الإنسان العاصي وأما من أوتي كتاب وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالويل والهلاك، يعني يتمنى يقول يا ليتني لم أوت كتابي. قال وتقرأ فيه كل شيء عملته فيشرق منك الوجه أو هو يظلم، هذا حال الناس، إنسان يفرح بكتابه كل أعمال صالحة وإنسان يحزن ويبكي كل معاصي والذنوب بين يدي الله عز وجل. تقول كتابي فقرأوه فإنه يبشر بالفوز العظيم ويعلم، فإن تكن الأخرى فإنك قائل ألا ليتني لم أوته فهو مغرم، هذا الذي ذكرناه في من أوتي كتابه بيمينه يقول ها أقرأ كتابي فرح مستبشر، بخلاف الآخر فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. قال فبادر إذا ما دام في العمر فسحة وعذلك مقبول وصرفك قيم، يقول الآن في دار العمل فبادر من الآن، بادر قبل مجيء الموت قبل فوات الأوان، دام العمل مقبول، أما إذا جاء الموت يندم، يندم الإنسان يتحسر ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لكن خلاص انتهى الأمر فالآن دار العمل وعدلك مقبول. قال وجد وسارع واغتنم زمن الصبا ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم، يعني أكثر من الطاعات الآن ما دمت في الشباب في قوة الشباب تستطيع أن تفعل، بخلاف الشيخوخة إذا كبرت تثقل عليك الطاعات، ولذلك سن الشباب من أعظم الأعمار، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله وشاب نشأ في طاعة الله، خص الشاب لماذا؟ لأن الشاب يعني نفسه تدعو للشهوات والذنوب والانطلاق في الدنيا والتمتع بالملذات، فإذا حافظ على هذه النفس الله يكرمه يكون في ظل العرش، وهذا من إصداق الحديث اغتنم خمسة قبل خمس شبابك قبل هرمك. قال وسر مسرعا فالموت خلفك مسرع وهيهات ما منه مفر ومهزم، إنك ميت وإنه ميت، ما في مفر من الموت، أمر يعني لابد منه، الموت يطلبك ولا محالة. فهن المنايا أي واد نزلته عليها القدوم أو عليك ستقدم، يعني مهما فررت الموت آت، أينما تكونوا يدرككم الموت أبدا، يا أما الموت يأتيك يا أما أنت تقدم على الموت، إنسان يذهب كما في قصة سليمان مع ذاك الرجل، رأى ملك الموت قال أمر بي ملكا يعني يأخذني إلى بلاد الهند، فأخذ إلى بلاد الهند، فقبض ملك الموت روحه في الهند، بلاد بعيدة. فانظر يعني لما جاء ملك الموت إلى سليمان، فقال سليمان: أخفت الرجل بنظرك إليه؟ فقال يعني ملك الموت، قال: أنا استغربت أن هذا الرجل عندك وأنا مأمور بقبض روحه بعد ساعات في الهند. فهذا طلب أن يذهب إلى ماذا؟ الهند، مكان بعيد، لنرى ملك الموت. قال: وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفئها، والرب بالخلق أعلم، وإن حجبت عنا بكل كريهة، وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلمه. هنا يشير إلى الجنة، الجنة حفت بالمكاره، ثمنها التضحية بالنفس والمال والوقت، وسهر الليل بالقيام، وظمأ الهواجر بالصوم. ما يدخل الإنسان بالأماني والادعاءات، لا، صدق. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قال: فلله ما في حشوها من مسرة وأصناف لذات بها يتنعم. يتعجب المصنف مما أعد الله بداخل الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: ولله برد العيش بين خيامها وروضاتها، والثغر في الروض يبسم. يكون الإنسان مبتسم فرح في الجنة، لا أحزان في الجنة، ينسى الإنسان الآلام، يعيش الإنسان العيش الرغيد. ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب، لو كنت منهم بذيالك الوادي يهيم صبابة، محب يرى أن الصبابة مغنم. يشير إلى الأحاديث التي جاءت في يوم المزيد ولقاء الله عز وجل، فيها آثار، لكن الحديث المرفوع لا تثبت، وسيأتي تفصيلا بعد ذلك. قال: ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلموا. لما يخاطب الله سبحانه وتعالى أهل الجنة، حديث كثيرة: هل رضيتم؟ يقول: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك، فيفرحون بخطاب الله عز وجل. ولله أبصار ترى، ولله أبصار ترى الله جهرة، فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم. يشير إلى هذا النعيم العظيم الذي لا يوصف، هو النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم الذي يثبتها أهل السنة والجماعة. هنا يذكر مقررات في عقيدة أهل السنة والجماعة من كلام الله عز وجل لعباده في الجنة، ومن رؤية الله عز وجل في الجنة. قال: فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم. يقول: هذه النظرة التي ينظرها العبد إلى ربه تجعله يزداد بهاء وحسن، يزداد حبا لله عز وجل، ينسى الأحزان. قال: ولله كم من خيرة إن تبسمت أضاء لها نور من الفجر أعظم. يشير هنا، يتعجب من الحور العين وجمال الحور العين، فيها تفاصيل يمكن نتجاوزها لأن مجلس فيه شباب كثير. يتعجب هنا من يعني صفات الحور العين، يقول: إذا تبسمت أضاء نورها أعظم من ضوء الفجر. وهذا مصداق الحديث: لو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحة من شدة جمالها. قال: فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت، ويا لذة الأسماع حين تكلموا. لذة الأبصار بالنظر إلى الحور العين، ولذة الأسماع حينما تغني الحوريات الغناء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويا خجلة الغصن الرطيب إذا أنثت، ويا خجلة الفجرين حين تبسموا. يشير إلى صفات الحورية من أنها جميلة وطويلة، وإذا مشت تخايلت كالنساء، يعني معاني الأنوثة. قال: وعندما تبتسم يسطع النور في وجهها كأنه الفجر. قال: فإن كنت ذا قلب عليل بحبها، فلم يبقى إلا وصلها لك مرهم. يعني إذا كان قلبك تعلق بالحور العين، فجد وسع الآن في هذه الدنيا حتى تصل، حتى تؤهل، يعني تبذل المهر، مهر الحور العين. قال ولا سيما في لثمها عند ضمها وقد صار منها تحت جيدك معصم. هذا في جماع الحور العين وفي تقبيل الحور العين واللذة التي يجدها المرء في الجنة مع الحور. قال تراه إذا أبدت له حسن وجهها يلذ بها قبل الوصال وينعم. ربما يلذ بالنظر إليها قبل الوصال وأعظم من الوصال. تفكه منها العين عند اجتلائها فواكه شتى طلعها ليس يعدم. يعني كأنها مثل الفاكهة حينما ينظر إليها، وهذه في لذة الأبصار وحينما تتجلى هذه الحورية. قال عناقيد من كرم وتفاح وتفاح جنة ورمان أغصان بها القلب مغرم. يذكر صفات الحور العين ويشبهها بهذه الفواكه يعني في أجزائها. قال وللورد ما قد ألبسته خدودها، يعني حمرة الخدود عند الحور العين. قال وللخمر ما قد ضمه الريق والفم، يعني في تأثيرها كأنه يسكر الإنسان. تقسم منها الحسن في جمع واحد فيا عجبا من واحد يتقسم، يعني تقسم الجمال في جسدها. لها فرق شتى من الحسن أجمعت بجملتها أن السلوى محرم. خلاص يعني بالنظر إليها والعيش معها تزول الأحزان التي تكون عند الإنسان. قال تذكر بالرحمن من هو ناظر فينطق بالتسبيح لا يتلعثم، يعني الإنسان ينظر إلى جمالها يقول سبحان الله. تذكر بالرحمن، النظر إليها الإنسان إذا رأى أمر غير معتاد فوق التصور دائما ماذا؟ يسبح الله يعظم الله. يقول إذا قابلت جيش الهموم بوجهها، إذا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى على أعقابه الجيش يهزم. يعني من يجالس الحورية ويكون معها، لو كان عند السابق الهموم والأحزان فإن كل هذه الأمور ستذهب عن الإنسان تنهزم ولو كانت أمثال الجيوش. قال ولما جرى ماء الشباب بغصنها تيقن حقا أنه ليس يهرم، يعني أصبحت في ريعان شبابها. تبقى على هذه الحالة أبد الدهر. النساء الآن في الدنيا يعني تصاب بالشيخوخة، تصاب بالآفات، بالنقص، بالعذار الدماء، بخلاف النساء في الجنة لا يعيبها نقص من هذه النواقص. فيقول فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم. إذا كنت تريد الحور العين الكواعب الأثراب فقدم المهر الآن، عجل بالمهر. المهر طاعة الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله سبحانه وتعالى، الصدق. يكثر الإنسان من عمل الصالحات، ليس يعني هذه الدار دار التواني. ولذلك جاء في ترجمة أبو سليمان الداراني أنه لما نام، هذا الأثر موجود في كتب الزهد، أنه نام في ليلة من الليالي في وقت قيام الليل، اعتاد أن كل ليلة يقوم. قال فجاءتني حورية في المنام، قال أتنام الليل وأنا أخبأ لك في الخدور منذ كذا وكذا. حتى يقول أبو سليمان الداراني كما يقول تلميذ أحمد الحواري، قال فلا زال أعجوبة حديثها في أذني. يعني فهي تهيأ، الحورية تهيأ للإنسان المؤمن وهو في هذه الدار، لابد أن يقدم المهر وهو العمل الصالح ويسارع في طاعة الله عز وجل. يقول وكن مبغضا للخائنات لحبها فتحظى بها من دونهن وتنعم، يعني يحذرك من الوقوع في الزنا والخائنات ونساء الدنيا اللاتي يقعن في الخيانة، لأن الحور العين قاصرات الطرف، طرفها قاصرة على زوجها ما تنظر مكان آخر بخلاف نساء الدنيا. وقل قال وكن أيما ممن سواها فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم. طبعا هذا الكلام لعل فيه نظر، يعني يقول كن أيما في هذه الدنيا، يعني لا تتزوج، كن عزبا في هذه الدنيا، فإن الحورية ما تزوجت تنتظرك، فأنت لابد أن تكون على نفس هذا الوصف. وهذا طبعا خلاف يعني إذا كان من جانب التعبد فهو من مسالك الصوفية، وإلا فأهل السنة يرون الزواج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس من. ومن باب يعني حسن الظن بالناظم يعني قد يوجه الكلام بأنه يقصد ماذا؟ الحرام، العشرة بالحرام أو الزنا أو الفجور. قال: وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. الله أكبر. يقول أكثر من صيام التطوع في الدنيا، فإنك اليوم تستطيع أن تقدم هذه الأعمال حتى تفطر عند الله عز وجل، تفطر بالفوز يوم القيامة حينما يعطش الناس وأنت تنعم بالجنات وما يأتيك. قال: وأقدم ولا تقنع بعيش منغص، فما فاز باللذات من ليس يقدمه. يعني كن شجاعا في الإقدام على طاعة الله على الخير أكثر من فعل الطاعات والقربات، ولا تركن إلى الدنيا. يعني كم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الركون إلى الدنيا، دنيا مليئة بالأكدار والهموم والأحزان، فلا تركن إليها لأنها ما تنفعك هذه الدنيا. شمر اليوم عن ساعد الجد حتى يكون لك زاد إذا وقفت بين يدي الله عز وجل. قال: وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. يقول حي على جنات عدن، جنات الإقامة، المقام الحقيقي، هذه منازلنا الأولى. لماذا؟ لأن أبونا آدم عليه السلام كان فيها، هذه منزل الإنسان الحقيقي. دار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الباقية، هي الحياة الحقيقية في الجنة. أما هذه دار عبور مؤقتة يمر عليها الإنسان. قال: ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. شبه الناس اليوم، قل كأننا سبي العدو. من هو العدو؟ الشيطان الذي أخرج أبانا من الجنة. فهل يا ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ يا هل ترى هل ستعود إلى الجنة أم تكون من العاصين الفجار البعيدين عن الله عز وجل؟ وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مؤلم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. هنا يشير لو كان الإنسان غريب عن بلده كيف يكون حاله، كيف يتألم على أوطانه، يتمنى أن يرجع إلى وطنه. يقول فكيف إذا كانت الغربة عن الجنة. الإنسان هنا في الدنيا في دار غربة، يعني كل درجات الغربة، غربة الإسلام وغربة السنة. قال: وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسأم. يعني الجنة هي جنان وفيها قصور وفيها خيام، جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا فهم في روض، فهم في روضة يحبرون. هذا في وصف أهل الجنة، روضات. وذكر أن المؤمن في الجنة لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، حديث المعروف. قال: وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون، ذاك السوق للقوم يعلم، فما شئت خذ منه بلا ثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الجنة سوق يأتون كل يوم جمعة فتهب عليهم ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. الحديث معروف في صحيح البخاري وصحيح مسلم. قال: وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش، فاليوم موسم. وحي على واد هناك أفيح وتربته من أذفر المسك أعظم، منابر من نور هناك وفضة ومن خالص العقيان لا تتقصم. هنا يشير إلى يوم المزيد وأنه يكون في وادي على هذه الهيئة، لكن طبعا الحديث في تفصيل هذا الوادي وهذا اللقاء، الحديث المرفوع في ذلك كلها ضعيفة، ذكرها ابن القيم في حادي الأرواح. أهل السنة يثبتون لقاء الله وكلام الله والنظر إليه على العموم الذي جاء في الأحاديث، أما التفاصيل فهي المسائل الغيبية التي تحتاج إلى نصوص خاصة في المسألة. خالص العقيان يعني الذهب. قال: ومن حولها كثبان مسك مقاعد لمن دونهم هذا العطاء المفخم يرون به الرحمن جل جلاله كرؤية بدر التم لا يتوهم. وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرون الله كالقمر ليلة البدر، في الرواية كالشمس ليس دونها سحاب، كلا الروايتين حديث جرير وحديث أبو هريرة. قال: أو الشمس صحوا ليس من دون أفقها سحاب ولا غيم هناك يغيم، يعني النظر إلى الله سبحانه وتعالى كما ترون القمر ليلة البدر. وهذا كما يقول العلماء تشبيه الرؤية بالرؤية، هل تضامون في رؤية القمر؟ هل تتزاحمون اليوم في رؤية القمر؟ لا، كذلك رؤية الله عز وجل في الآخر. وهذا من أعظم النعيم في الحديث: فيكشف لهم الحجاب فما أعطوا أعظم من النظر إلى ربهم عز وجل. قال: فبينهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم، إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم وقد رفعوا أبصارهم، فإذا هم بربهم من فوقهم قائل لهم: سلام عليكم طبتم ونعمتم. يقول: سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا: نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تولي الجميل وترحم. فيعطيهم هذا ويشهد جميعهم عليه تعالى الله، فالله أكرم. يعني هذا يشير إلى حديث خطاب الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة لما يقول: هل رضيتم؟ يقول: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. قال: أرضى عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. فهذا يعني رضا الله سبحانه وتعالى أمر عظيم جدا. قال: فبالله ما عذر امرئ هو مؤمن بهذا ولا يسعى له ويقدمه. أنت الآن مؤمن بالجنة، بهذا النعيم، بالحور العين، بالقصور، ومع ذلك متكاسل. هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت للجنة كيف نام طالبها، كيف تطلب الجنة وتنام وتقصر عن طاعة الله عز وجل. ولكنما التوفيق بالله، إنه يخص به من شاء فضلا وينعم. هذا كلام عظيم جدا، إشارة إلى مسألة من مسائل الإيمان بالقضاء والقدر، وهو التوفيق والخذلان. الله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء، يوفق أناس للطاعة ويخذل أناس عن الهداية. قال: فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري بلى سوف تعلم. لماذا تبيع يعني هذه، تبيع الآخرة بهذه الدنيا الفانية بثمن بخس يعني رخيص؟ فقدم فدتك النفس نفسك، إنها هي الثمن المبذول حين تسلم. يعني قدم هذه النفس، هناك عقد بين المؤمن وبين الله عز وجل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قدم نفسك ومالك ووقتك لله عز وجل، لا تبخل، الله خلقك لأجل هذا، تحقيق العبودية، تحقيق الرضا، الإقدام على الله سبحانه وتعالى. قال: وخذ غمرات، وخذ غمرات الموت ورق معارج المحبة في مرضاتهم تتسنم. يعني جد لنفسك في سبيل الله عز وجل، يعني تقتحم الموت بكل قوتك. الآن الكل يخاف من الموت، لماذا؟ لأنه غير مستعد للقاء الله عز وجل. لذلك قيل لأحد السلف: لماذا كان الأوائل لا يخافون من الموت ونخاف من الموت؟ فقال: هم عمروا الآخرة، عمروا الآخرة، فيحبون الانتقال من الخراب إلى العمار. الدنيا خراب فينتقلون إلى العمار. قال: ونحن أفسدنا الآخرة فلا نحب الانتقال إلى ماذا؟ الخراب، يعني الأعمال السيئة التي قدمناها. قال: وسلم لهم ما عاقدوك عليه، إن ترد منهم أن يبذلوا ويسلموا. يعني إذا أردت النعيم والعيش الرغيد فقدم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قدم الأعمال الصالحة. قال: فما ظفرت بالوصل نفس مهينة ولا فاز عبد بالبطالة ينعم. هل يستوي المؤمن والفاجر أم نجعل المتقين كالفجار؟ يستوون؟ ما يستوون. الطائع المقدم على الله لا يستوي مع العاصي المقصر، ولا تنال الجنة بالأماني والبطالة والتكاسل، يعني يتفاوت. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخر ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الذي يقوم الليل ويستغفر ويتهجد ويبكي الله عز وجل بين إنسان نائم غافل عن الله سبحانه وتعالى؟ يعني صفة المؤمن يعني أنه قوام الليالي، قلما ساهر الليل منافق كما قال قتادة. الذي يصعب عليه الليل في صفة من صفات المنافقين، يراجع النفس. قال وإن تك قد عقدك سعدا فقلبك المعني رهين في يديها مسلم، وقد ساعدت بالوصل غيرك فالهوى لها منك والواشي بها يتنعم. يعني هل عقدك سعدا، هل عقدك الدنيا وأنت رهين لهذه الدنيا عن السير إلى الله سبحانه وتعالى، غرتك الأهواء هذه الدنيا؟ يقول أنت تذل لهذه الدنيا. الإنسان يقول يكرم الدنيا والدنيا تذل الإنسان. قال فدعها، يعني دع الدنيا، لا تغتر بهذه الدنيا، وسل النفس عنها، وسل النفس عنها بجنة من العلم في روضاتها الحق يبسم. يعني كلما دعتك الدنيا وكلما جاءتك الشهوات تذكر ما عد الله في الجنة، وهذا سلوان الإنسان. دائما تذكر الجنة والنار دافع للطاعة وحاجز عن الذنوب والمعاصي. وقد ذللت فيها القطوف فمن يرد جناها ينله كيف شاء ويطعم. قطوفها دانية كما ذكر الله عز وجل. وقد فتحت أبوابها وتزينت لخطابها فالحسن فيها مقسم. أبواب الجنة مفتحة مزينة لمن؟ لخطابها، لمن يريد هذه الجنة، كما قال أبو الدرداء في كتاب الزهد لهناد السري، قال ما حليت الجنة كما حليت لهذه الأمة وما نرى لها من مشتاق. تقصير في السير إلى هذه الجنة. وقد طاب منها نزلها ونزيلها فطوبى لمن حلوا بها وتنعموا. طيب العيش والرغد الذي يكون للإنسان وشجر الطوبى في هذه الجنة. قال أقام على أبوابها داعي الهدى هلموا إلى دار السعادة تغنموا. الله سبحانه وتعالى يدعو إلى دار السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كم دعا إلى هذه الجنة والعمل لهذه الجنة، جنة عظيمة. يقول ومن عظمتها وقد غرس الرحمن فيها غراسه من الناس والرحمن بالخلق يعلم، ومن يغرس الرحمن فيها فإنه سعيد وإلا فالشقاء محتم. يعني يقول كيف لك بجنة الله سبحانه وتعالى خلقها، الله سبحانه وتعالى زينها، الله زين الدنيا الناس يستغربون منها، فكيف الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ وبهذا تنتهي هذه المنظومة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تبلغ هذه الكلمات القلوب قبل أن تبلغ الأسماع، لأنها مواعظ ينبغي أن يتذكرها الإنسان ويذكر قلبه دائما في السير إلى الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.